بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف شرح كتاب التذكرة لابن جماعة الكناني رحمه الله، وهذا هو المجلس الثاني في شرح هذا الكتاب، ولا زال الحديث موصولا حول مقدمة المؤلف، ووقفنا عند قوله: فصل. واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أخرجه الترمذي. بعدما ذكر المصنف في هذه المقدمة الآيات في فضل العلم والعلماء والأحاديث في فضل العلم والعلماء والآثار التي جاءت عن السلف، بين رحمه الله أن هذه الفضائل إنما تكون في حق من جمع بين أمرين: الأمر الأول هو الإخلاص لله تعالى، والأمر الثاني العمل بهذه العلوم. ولذلك قال: إنما هو في حق العلماء العاملين، أي الذين يعملون بهذا العلم. وقال أيضا: الذين قصدوا به وجه الله الكريم، وهذا جانب الإخلاص. فهذه الأجور التي ذكرت وهذه الفضائل الجليلة والمراتب المنيفة التي جاءت في النصوص إنما تكون لمن جمع بين الوصفين: وصف الإخلاص ووصف التطبيق والعمل بالعلم. ثم بين أنه لا يدخل في هذه الأوصاف من طلب العلم للأغراض الدنيوية، سواء الجاه أو المال، الجاه والمنصب أو المال، أو المكاثرة في الأتباع والطلاب، أي التفاخر بذلك. ثم أورد حديثا من سنن الترمذي، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، في سنده إسحاق ابن يحيى، لا يصح هذا الحديث. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وهذا حديث حسن لغيره، وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن أراد بهذا العلم غير وجه الله. وغير وجه الله يدخل فيه الصور السابقة في الذكر، يعني من أراد بهذا العلم أن يرتقي في المناصب أو أن يحصل الأموال أو أن يكثر الأتباع أو أراد به الجدال كما قال العلماء. ثم قال: وروي من تعلم علما، مع ملاحظة قبل أن نذكر هذا الحديث أن العلماء في الغالب يستخدمون لفظة روية للحديث الضعيف، هذه من عبارات التضعيف، قيل روية ليست فيها صيغة الجزم، ولكن نجد أن المصنف يستخدمه في الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. قال وروي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أخرجه أبو داود. وهذا الحديث حديث حسن، وفيه الإشارة كالحديث السابق أن من طلب العلم الشرعي، والعلم الشرعي عبادة، ومن شرط العبادة الإخلاص، فإذا طلبه لأي عرض من الدنيا، أي مقصد من مقاصد الدنيا السالفة الذكر، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة هي رائحة الجنة، وهذه من أحاديث الوعيد التي تورد للتهديد ولتربية النفوس. ونجد أن هذين الحديثين يعضدان بعضهما البعض، ففي الحديث الأول الوعيد بالنار فليتبوأ مقعده من النار، والحديث الثاني فيه ذكر أنه لا يجد ريح الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة، وفيه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أخرجه مسلم والنسائي. هذا الحديث الذي أورده المصنف حديث عظيم، وأبو هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث أغمي عليه 3 مرات، وهذا فيه ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وهم من كان يعمل لأجل الرياء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد المرائي والمنفق المرائي والعالم المرائي. وهنا المصنف ذكر وجه الشاهد من هذا الحديث، وهو العالم الذي تعلم العلم وعلم الناس وقرأ القرآن وأقرأ الناس حتى يقال عالم وحتى يقال قارئ. ثم يقال: فقد قيل، يعني المرائي ينال جزاءه في الدنيا، الناس يمدحونه، هو أراد مدح الناس وأراد ثناء الناس، فإنه يجد ذلك في الدنيا، أما في الآخرة: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا كما قال العلماء أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأنه جعل العمل الذي يراد به وجه الله عز وجل لغير الله عز وجل، فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وهذه أيضا من العقوبات والمهددات في طلب العلم لغير الله تعالى. ونجد أن المصنف هنا رحمه الله قال: أخرجه مسلم والنسائي. عادة العلماء في علم الحديث أن الحديث إذا كان من رواية الشيخين البخاري ومسلم فإنهم يكتفون في التخريج بذكرهما ولا يذكرون من بعدهم. يعني الحديث لو خرجه البخاري والترمذي فإنهم يكتفون يقولون أخرجه البخاري، أو خرجه مثلا البخاري ومسلم وابن ماجه يقولون أخرجه البخاري ومسلم ولا يذكرون ابن ماجه، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان في الكتاب الأخير فائدة زائدة أو لفظة زائدة، وهنا لا توجد لفظة زائدة، فالمصنف يعني ذكر طريقة ليست هي الجادة عند العلماء، يعني كان الأصل أن يكتفى يقال أخرجه مسلم. ثم قال وعن حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، مكر به أي أخذ على حين غفلة بحيلة، والمكر من الله عز وجل يكون على وجه المقابلة، على وجه المقابلة، وهذا فيه إشارة إلى أن من طلب الحديث أو الفقه أو التفسير أو غيره لوجه الله عز وجل فإنه يعاقب، فإنه يعاقب وأنه يخذل في سيره في هذا العلم لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى. ثم قال وعن بشر، وهو بشر ابن الحارث، إذا أطلق في النصوص وفي الكتب بشر فإنهم يريدون به بشر ابن الحارث. قال أوحى الله تعالى إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. هذا الأثر من الأخبار ومن الأنباء التي جاءت عن بني إسرائيل، وهي تذكر في كتب أهل العلم ولا تصدق ولا تكذب، ولكن تذكر من قبيل الاستئناس. فهنا ذكر وأشار أثر من طلب العلم لغير الله عز وجل، وأثر العلماء الذين هم أصحاب فتنة، هم أصحاب فتنة من كان علمهم لغير الله عز وجل، من كان علمهم لغير الله عز وجل. قال لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا، والعالم المفتون هو الذي طلب العلم لغير وجه الله عز وجل، أو من ابتلي، طبعا فتنة القلب يراد بها أمراض الشبهات والشهوات، وهنا السياق يعني المراد به من طلب العلم لغير الله عز وجل. قال فيصدك بسكره عن محبتي، سكر العالم هنا طبعا لا يقصد به زوال العقل حقيقة، وإنما زوال العقل حكما لأنه لم يقصد وجه الله عز وجل، ولو كان صادقا في هذا العلم لطلب العلم لله سبحانه وتعالى. فوصف هؤلاء العلماء المفتونين الذين لم يريدوا بالعلم وجه الله عز وجل بأنهم مثل قطاع الطريق، أولئك قطاع الطريق على عبادي، والمقصود قطاع طريق القلوب إلى الله، قطاع طريق القلوب إلى الله عز وجل. وقاطع الطريق إذا أطلق فإنما يراد به قاطع الطريق لأجل الأموال، ولكن قاطع الطريق في باب الأديان، في أديان الناس، هذا أشد وأخطر. هذه كلمات ذكرها في نهاية هذه المقدمة، ولما يعني ذكر النصوص الكثيرة في فضل العلم والعلماء بين وأكد أن هذا يكون في فئة خاصة من العلماء وهم الذين جمعوا بين الإخلاص لله عز وجل والعمل بالعلم، وهذا هو حقيقة تقوى الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله: الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. طبعا لما قرأنا المقدمة قال في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه، وذكرنا أن ابن جماعة لم يلتزم ما ذكره في المقدمة، مع أنه من الأذكياء في التصنيف وفي العلم، ولكن المرء قد يذهل عن بعض الأمور. قال: وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، يعني آداب العالم في نفسه. قال: وهو 12 نوعا، أي هناك 12 أدب من الآداب المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها العالم. ولا شك أن كثير من هذه الآداب، بل ربما أغلبها، يشترك فيها العالم وطالب العلم. قال: النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. هنا أول أدب من آداب العلماء وآداب حملة العلم هي ملاحظة الله عز وجل في أعمالهم، والمقصود بذلك هو وصف الإحسان الذي جاء في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيستحضر الإنسان المقامين في الإحسان، مقام المشاهدة ومقام المراقبة، كأنه يشاهد الله، فإن لم يكن ذلك يستحضر مراقبة الله عز وجل له. والإنسان إذا كان مع الله عز وجل في السر والعلانية لان قلبه ونال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثم أشار هنا إلى الأمانة، أن الأمانات كثيرة، فمن الأمانات التي أعطيها العالم العلم والفهم، العلم والفهم. كأنه يقول: ينبغي على العالم أن يراقب الله في علمه وفي فهمه. قال: فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهم. وأكد ذلك بالآية: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجه الشاهد: تخونوا أماناتكم. فمن الأمانات عند العالم أمانة العلم والفهم. وذكر الآية الأخرى، وهي في ذكر أحبار أهل الكتاب، أحبار أهل الكتاب، أنهم لما استحفظهم الله عز وجل كتابهم فخانوه، كما قال سفيان: استحفظوه فضيعوه، ضيعوا ما استحفظهم الله عز وجل وأمنهم عليه من كتابهم، أما القرآن فقد حفظه الله عز وجل. ثم أورد أثرا عظيما عن الإمام الشافعي، قال: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. هذه عبارة عظيمة جدا، أن حقيقة العلم هو ما أدى إلى خشية الله تعالى. حقيقة العلم هو الذي أدى إلى خشية الله تعالى، وحقيقة العلم هو الذي يؤثر على قلب الإنسان. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: العلم خشية الله تعالى، العلم خشية الله تعالى. ولما ذكر معروف العالم المعروف عند الإمام أحمد، فقال ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد: ليس لديه كثير علم، ليس لديه كثير علم. فذكر الإمام أحمد له قال: وهل يراد من العلم إلا ما عند معروف؟ وفي رواية قال الإمام أحمد: كان معه أصل العلم خشية الله تعالى. هذا أورده الخطيب البغدادي. فهذا الأثر في الحقيقة أثر عظيم جدا، أن العلم في الحقيقة ليس بكثرة المحفوظات، وإنما العلم بالأثر الذي يكون في حياة الإنسان. قال: ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. وهنا العلماء يقولون السكينة تكون بالصورة المتعدية في الحركات، والوقار في الصورة اللازمة من غض البصر وخفض الصوت. وهذا إشارة إلى بعض الصور التي تتضمنها قضية مراقبة الله عز وجل. وذكر الخشوع والخضوع. ما الفرق بين الخشوع والخضوع؟ الخشوع يكون في القلب، من أعمال القلب، والخضوع من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح. ثم أورد عن الإمام مالك قال: ومما كتب مالك إلى الرشيد رضي الله عنهما: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. هذه الرسالة في الحقيقة يعني متداولة، وهي رسالة الإمام مالك إلى هارون الرشيد، والبعض طبعها وشرحها، ولكنها لا تصح، لا تصح هذه الرسالة، وكل الأسانيد غير ثابتة، كما ذكر القاضي عياض في المدارك، وذكر ذلك أيضا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: سندها منقطع، سندها منقطع. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، السكينة والوقار. وهذا الأثر أثر حسن، روي عن عمر الخطاب من ثلاثة طرق، فحث على تعلم العلم مع ما يكون من أثر العلم وهو السكينة والوقار. فالعلم ليس بشيء جامد، وإنما يظهر أثره على الإنسان. قال: وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، ويقف عما أشكل عليه. ذكر هنا بعض الأشياء التي هي من أثر العلم إذا كان العالم مراقبا لله عز وجل، منها التواضع لله عز وجل، وعدم الاعتداد بالنفس والاغترار بالنفس مهما بلغ الإنسان من العلم، وأيضا الاحتراس من النفس. النفس قد تصيبها العجب، قد تصيبها الغرور، قد تصيبها الآفات، فينبغي أن الإنسان يحذر من النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شرور النفس، فهذه النفس التي بين جنبينا قد تكون عدوا للإنسان إذا قادت الإنسان إلى المعاصي أو قادت الإنسان إلى المهلكات والمحرمات. قال ويقف عما أشكل عليه، يكون وقاف ولا يخوض فيما لا يعلمه. ثم انتقل إلى الأدب الثاني، قال أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منه منهم، وإن عظم شأنه وبرع قدره. قال الزهري هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى كل بيت المتعلم. قال وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة. هنا أشار إلى أن من آداب العالم صيانة العلم، وصيانة العلم هو حفظ العلم عن كل ما يخالفه، حفظ العلم عن كل ما يخالفه. ثم ذكر بعض صور عدم صيانة العلم، من ذلك أن يحمل هذا العلم إلى غير أهله، أن يحمل هذا العلم إلى غير أهله، أو أن يعلم غير المؤهل، أن يعلم غير المؤهل. فهذا من إذلال العلم، من إذلال العلم مهما كان الشخص ومهما يعني بلغ من الرتب، فإنه ينبغي عليه أن يجل العلم، أن يجل العلم. وذكر هذا الأثر عن الزهري رحمه الله أن من هوان العلم أن يحمل إلى بيت المتعلم، يعني العالم لا يذهب إلى بيت الطالب، بل الطالب هو الذي يقصد مجلس العلم، يقصد مجلس العلم. ولذلك جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يأبون أن يأتوا إلى مجالس الولاة لتعليمهم أو تعليم أبنائهم تعليما خاصة، كما جاء ذلك عن الإمام البخاري، وجاء عن عبد الله بن المبارك وغيرهم من العلماء. ثم قال وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو الحسن الجرجاني، قال ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. طبعا هنا الضبط عندكم في الكتاب لعظما، والصحيح لعظما كما ذكر ذلك السبكي. وهذه القصيدة من رائق الشعر، قصيدة مشهورة من 10 أبيات، من أفضل ما نظم في عدم صيانة العلم. وقد ذكره السبكي في كتاب الطبقات. ثم قال فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضت مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. أشار إلى أحوال حمل العلم لغيره، وأنه يجوز بشرطين. الشرط الأول الضرورة والحاجة، والشرط الثاني حسن النية. حسن النية يعني إذا اقتضت الحاجة أو الضرورة في حمل هذا العلم مع وجود صلاح النية والإخلاص فلا بأس بذلك. قال وعلى هذا يحمل فعل بعض العلماء من تعليم ولاة الأمر أو الذهاب إليهم. وأيضا يحمل على هذا ما يكون اليوم في مقاعد التدريس، الذهاب إلى الجامعات أو الذهاب إلى الكليات أو إلى يعني مراكز التعليم، فإنها داخل ضمن الحاجات والضرورات والمصالح في تعليم الناس. وأيضا أشار قال وكذلك يعني يتأكد جواز حمل العلم لغيره، وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العالية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته. يعني إذا ذهب العالم لغيره من العلماء حتى يفيده حتى ينقل له الأحاديث، فهذا الذي يكون بين أهل العلم. قال فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم ابن أدهم ويفيده، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي ابن المديني يسمعه غريب الحديث، فكانوا يمشون إلى بعضهم البعض، وهذا لا سيما أن يكون بين العلماء وبين الزهاد مع حسن النية لله عز وجل. ثم انتقل المصنف إلى الأدب الثالث، قال الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله، فإن ما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا. هنا أشار إلى أن من آداب العالم الزهد، والزهد عرفه العلماء في كتب السلوك والرقائق بتعاريف كثيرة، من أفضلها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله عنه ابن القيم، قال هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وما لا ينفع في الآخرة قال العلماء يدخل فيه أربعة أشياء: أولا المحرمات، ثانيا المكروهات، ثالثا فضول المباحات، ثالثا المشتبهات في حق من لم يتبينها. إذا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات والمشتبهات في حق من لم يتبينها، فتعاطي المباحات ليس مذموما على الإطلاق، وإنما المذموم هو التسارع إلى الفضول وأن يغلب عليه الدنيا وأن يسيطر عليه الدنيا. وأشار إلى نقطة مهمة، أن الزهد لا يعني الإضرار بالنفس، الزهد لا يعني الإضرار بالنفس ولا الإضرار بالعيال، فإنما يأخذ الإنسان الكفاف وما يحصل به القناعة من الوجه المعتدل. ثم قال وأقل درجات العالم أن يستقدر التعلق بالدنيا لأنه أعلم الناس بخستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها. وهذه إشارة لطيفة جدا، أن الإنسان المحب لله عز وجل ينبغي أن يستقدر التعلق بالدنيا، والعالم من باب أولى. والسبب والتعليل أنه يدرك حقارة الدنيا وأن الدنيا زائلة وأنها دار النصب ودار الهم والغم، فلا يجعل الإنسان المؤمن الدنيا في قلبه ويجعل الدنيا حاكمة عليه. قال وعن الشافعي رضي الله عنه، ونحن سبقا ذكرنا أن الترضي الأصل أنه للصحابة والترحم يكون للعلماء، قال لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، يعني لو أعطي شيء ووصف بالعقل شيء لأعقل الناس، لو أعطى شخص لشخص فإنه يعطي الزهاد الذين زهدوا في الدنيا ورغبوا عن هذه الدنيا، كأنه يشير إلى أن أفضل الناس هم أهل الزهد في هذه الدنيا وهم أحق الناس. قال: فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله، يعني أعقل الناس هم العلماء، والعقل وحكمته وتمامه يقتضي التنائي عن هذه الدنيا. قال: وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق. ما أجمل هذا الأثر. يقول يعني لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، التبر هو الذهب المطحون، والآخرة خزفا، لو كانت الآخرة من الطين والدنيا من الذهب لكان العاقل يقدم الخزف الباقي، لأن الباقي هو الأولى بالعناية من الفاني. الإنسان يختار الباقي ولا يختار الفاني، فالدنيا مهما طالت فإن الإنسان إلى الزوال، لو عاش الإنسان في هذه الدنيا 70 سنة 80 سنة أو أكثر فإنه إلى زوال، والآخرة هي الدار السرمدية وهي الدار الباقية. ثم قال المصنف رحمه الله الأدب الرابع، قال: أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. هنا أشار إلى تنزيه العلم عن جعله سببا وسلما موصلا إلى الدنيويات. لماذا؟ لأن العلم سلم لدرجات الآخرة، فلا يجعل سلما لدرجات الدنيا. لا يراد بالعلم الجاه المنصب، ولا يراد به المال، ولا السمعة كلام الناس عنه، ولا الشهرة، ولا الخدمة بأن يخدم بسبب هذا العلم، أو تقدم على أقرانه يعني المفاخرة على أصدقائه. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وهذا من تمام الإخلاص، يتمنى أن الناس أخذوا علومه وكتبه وفوائده دون أن ينسب إليه حرف، حتى يكون ذلك لوجه الله وفي تمام الإخلاص. والإنسان كما قال العلماء ومضى معنا في الأثر، إذا أراد بهذا العلم غير وجه الله، أراد به إرضاء الناس أو أراد به بعض أغراض الدنيا، فإنه يمكر به، فإنه يمكر به. ومن القصص المؤثرة في هذا الباب ما ذكره علامة الحديث المحقق أحمد شاكر رحمه الله، أنه في زمان الملك الخديوي في مصر، لما رجع طه حسين من سفره إلى مصر، فجاء الخديوي يستقبله، وكان يستقبل الأدباء والشعراء، فقام أحد الخطباء وأراد أن يتزلف للملك الخديوي وأن يتقرب إليه، فقال في الخطبة كلمات خطيرة جدا فيها التعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن استقبال الخديوي لطه حسين وقد كان أعمى، قال له: ما عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام والد الشيخ أحمد شاكر وهو محمد شاكر وهو من العلماء، قام بعد الصلاة وقال للناس إن خطيبكم هذا قد كفر فأعيدوا صلاتكم، فأعادوا الصلاة. يقول أحمد شاكر رحمه الله، وهذا وجه الشاهد يتكلم عن هذا الخطيب وكان خطيبا للأزهر، قال رأيته يتكفف عند أبواب المساجد يأخذ أحذية الناس ليجعلها في أكياس مقابل جنيهات معدودة. أذله الله عز وجل لأنه صرف هذا العلم لغير وجه الله عز وجل. قال المصنف وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه، يعني لا يجعل العلم سببا للطمع في أموال الطلاب أو في خدمة الطلاب، ولا يجعل تعليمه للطلاب مقابل الخدمة والعناية به. قال كان منصور بن المعتمر لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، أي لا يستعين بطلابه ولا يستعين بمن يتعلم عليه حتى يكون ذلك أدعى إلى الإخلاص. قال وقال سفيان بن عيينة كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته. قال نسأل الله المسامحة. هذا ما ذكره سفيان بن عيينة في ازدراء النفس، في ازدراء النفس. وإلا عطايا السلطان هل يجوز للإنسان أن يقبلها؟ نعم يجوز للإنسان أن يقبلها إذا لم تكن باستشراف نفس، باستشراف نفس، لأن المال كما جاء في الحديث إذا جاء من غير استشراف نفس فإن الإنسان يقبله. ولذلك كان ابن عمر وغير من الصحابة والعلماء يقبلون عطايا السلطان، وبعضهم كان يتورع ولا يقبل. وسفيان بن عيينة كان مبدعا في تفسير القرآن، فيقول أنه لما قبل الهدية، هدية ولي الأمر، أثر ذلك في نفسه، يعني من جهة الدنيا، من جهة الدنيا. وسفيان الثوري له أثر عظيم، يقول أبى الله أن يجمع حطام الدنيا وفهم القرآن في قلب المؤمن أبدا. يعني الإنسان لما يرى في نفسه أنه لا يستطيع أن يفهم القرآن أو أن يتدبر القرآن فليراجع قلبه، ربما تعلق القلب بالدنيا. ولذلك جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في الأدب الخامس أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا وعن مكروهها عادة وشرعا كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة. هنا أشار إلى أدب من الآداب أن العالم يبتعد عن المكاسب الدنية، سواء يعني القبيحة، سواء كانت القبح من جهة الشرع أو من جهة الطبع. والشريعة راعت للطبع منزلته، والحكم الطبعي كما قال العلماء كالحكم الشرعي، لأن الحكم الطبعي يدل على العقل، يعني كالاستقذار الذي يكون في بعض أبواب الطهارة وفي غيرها. ووجه الشاهد أن العالم يبتعد عن هذه المكاسب، يعني مثلا الحجامة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجامة خبيث، فالأصل أن العالم يبتعد عن مثل هذه الأمور التي لا تليق به. قال وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت، وإن بعدت. الأصل أن العالم يبتعد عن الأماكن التي تكون مظنة التهمة، مظنة التهمة يعني مكان، محل محرم، مرقص من المراقص أو مكان بيع للخمور، إذا وجد العالم واقفا عند هذه الأماكن فقد يساء به الظن. قال: ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا. يبتعد الإنسان عن ما يخدش المروءة. ما معنى المروءة؟ المروءة كما قال المجد ابن تيمية الجد، عندنا ابن تيمية الجد والأب والحفيد، والحفيد هو شيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر الجد أن المروءة استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه، هذه هي المروءة. يعني المروءة أن الإنسان يستعمل الأشياء التي تزينه ويبتعد عن الأشياء التي تدنسه وتشينه، وهذه تختلف، لها تفاصيل تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والذوات. فالعالم ينبغي أن يبتعد عن كل الأشياء التي تقدح في الوقار وتقدح في المروءة. قال: أو ما يستنكر ظاهرة، وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة. يعني إذا رؤية في مواضع التهم فإنه يكون مظنة كلام الناس. قال: فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده. يعني لو قدر اتفاقا أنه كان في مكان هو محل تهمة فإنه يبرئ نفسه ويبين سبب وجوده في هذا المكان حتى يدفع عن نفسه الكلام. قال: كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه. هذه من الأشياء المهمة، أنه إذا رؤي في هذه الأماكن قد يحرم الناس من علمه وقد يكون مظنة الكلام عليه. قال: وليستفيد ذلك الجاهل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية فوليا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفية يوصلها إلى البيت في الليل، رآه اثنان من الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، يعني لا تسرعا، هذه صفية، زوجتي صفية. ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف البرية، يدفع عن نفسه مواطن التهمة أو ما يظن به. قال: وهذا من بيان العذر ودفع التهمة في حال الوجود. قال: وروي فتهلك. هذه الرواية ذكرها بعض الشراح، ذكرها القاضي عياض والقرطبي، ولا أصل لها في الروايات المسندة، لا تصح هذه الرواية. ثم قال في الأدب السادس: السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام، كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك، صادعا بالحق عند السلاطين، باذلا نفسه لله، لا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هنا أشار إلى أدب مهم جدا، وهو المحافظة على أفعال الدين الظاهرة، وهي التي تسمى الشعائر. وهنا فائدة مهمة، أن العلماء ينسبون الشعائر إلى الله، يقولون شعائر الله، وينسبون الشرائع إلى الدين، يقولون شرائع الإسلام أو شرائع الدين. وهذه جاءت يعني في النصوص في القرآن والسنة أن الشعائر هي التي تضاف إلى الله، وأن الشرائع تضاف إلى الدين. هذا في خطاب الشرع، لأن الشعائر من علامات الأحكام، وهذا يضاف لله سبحانه وتعالى. وأما الشرائع فهي من الأعمال، فتضاف إلى الإسلام وتضاف إلى الدين. لكن المصنف يعني اختار إضافة الشعائر إلى الإسلام، وفي العادة يعني طريقة العلماء أن الشعائر تضاف إلى الله عز وجل، أما الشرائع هي التي تضاف إلى الإسلام. وذكر هنا جملة أنواع من الشعائر الظاهرة ومن العبادات التي ينبغي أن يظهرها الصلوات، الجمع والجماعات، الأعياد، وأشار أيضا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، وخص بذلك صادعا بالحق عند السلاطين. والأصل أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون عند السلاطين وعند غير السلاطين، ولكن خص السلاطين بالذكر لأن بعض الناس قد يسكت عن الباطل إما حياء وإما خوفا أو جبنا، فأكد على هذا المعنى. وأشار إلى الصبر في هذا الباب، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى، وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبى. يعني الإنسان يقتدي في هذا الباب بالأنبياء وبما كان عليه سلف هذه الأمة من الصبر على الأذى في تبليغ هذا الدين وبيانه. وأيضا ذكر من إظهار الشعائر، قال القيام بإظهار السنن وإخمال البدع، وفي بعض النسخ من الكتاب وإخماد البدع، وهما بنفس المعنى الإخمال والإخماد بمعنى الإماتة، والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع. وهذه نقطة مهمة جدا، أن العالم ينبغي عليه أن يحرص على إظهار السنن لأنه محل الاقتداء، وأن يحرص على إماتة البدع، وهما متقابلان كما قال العلماء، ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنة، فينبغي على العالم أن يحرص على الأمرين. قال والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، وهذا هو الضابط المهم في هذا الكلام. كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل الإنسان ينكر المنكر بحماس؟ هل ينكر المنكر ويترتب عليه منكر أعظم منه؟ كلا. قال على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، أي إنكار المنكر يكون وفق الضوابط الشرعية. وهذا نفسه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الواسطية، قال على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة، يعني يسير على وفق ما جاء في هذه الشريعة. ثم قال ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها، فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. ذكر هنا مسألة مهمة جدا، أن العالم ينبغي أن يحرص على الكمالات، يعني مثلا في باب الصلاة لا يقول العالم خلاص أنا أكتفي بالفرائض، لا، بل يحرص العالم على الفرائض وعلى أداء النوافل وأعلى الدرجات في العبادات. لماذا؟ لأنه محل القدوة ومحل تأثر الناس به. والعلماء يختلفون عن بقية الناس، سفيان الثوري رحمه الله يقول كنا نضحك، فلما صار يقتدى بنا صرنا نتحفظ في ذلك كثيرا. فالعالم يحرص على الأفضل. قال وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به، كما قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به، يعني العالم هو أولى الناس بالانتفاع بالعلم من غيره لأنه محل القدوة، وهذا ما ذكره. ويعني جاء لذلك نجد يعني أن المروزي ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يحضر مجلسه 5000، 5000، 500 لديهم دفاتر يعني طلاب علم يكتبون، والبقية يتعلمون من أدب الإمام أحمد، يتعلمون من أدب الإمام أحمد. وهذا ينبغي أن يلحظه العالم أنه محل القدوة، أن الناس ينظرون إلى أفعاله وينظرون إلى تأثيره. بل قال العلماء أن الناس يتأثرون بأفعال العالم أكثر من أقواله، أكثر من أقواله. وجاء عن أبو عمر المقدسي، وهذا الأثر في الحقيقة أثر عظيم يعني يكتب بماء الذهب، قال: قالوا العلم ما وعاه الصدر، العلم ما وعاه الصدر. قال: فقلت العلم ما يدخل معك القبر، العلم ما يدخل معك القبر. وما هو الذي يدخل مع الإنسان القبر؟ العمل، العمل. فالعلم الذي يورث العمل هو الذي يدخل مع الإنسان القبر. ثم قال: ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به، يعني الخطأ والزلة إن صدرت من العالم فإن شأنها كبير، لأن الناس يتأثرون به في جانب الاقتداء. ولذلك هناك مثل شهير يذكره العلماء في هذا الباب، قالوا: زلة العالم فساد العالم، زلة العالم فساد العالم، يعني يترتب على زلته وعلى خطئه مفاسد عظيمة جدا، فهو محل الاقتداء ومحل النظر، فينبغي عليه أن يكون في أعلى درجات الكمالات من الأعمال الصالحة وإظهار الشعائر الدينية. ولعلنا نقف في هذا المجلس عند هذا القدر من الشرح، ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم.